الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة إلى تطبيقاتي، قاعدة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، قلنا التطبيقات تكون للمورد الأول الذي هو جائز وواقع، وهو أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر، وذكرنا له تطبيقات أربعة. وقلنا أيضا أن المورد الرابع، المورد الرابع الذي هو أخذ القطع بالحكم في موضوع شرط هذا الحكم، هذا يسلسل منه قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل. مع غير العالم الحكم غير متنجز عليه، فالعلم يكون دخيلا في التنجيز، لا العلم يكون دخيلا في أصل ثبوت الحكم عليه. هذا أيضا يعتبر تطبيق للمورد الرابع، يعني استفدنا من المورد الرابع الذي هو مستحيل، استفدنا قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. ثم ذكرنا استثناء واحدا ذكره صاحب الكفاية، وهو عبارة عن أخذ القطع بحكمين في مرتبة أخذ القطع بحكم إنشائي يكون موضوعا بنفس هذا الحكم فعليا، هكذا ذكر صاحب الكفاية. والسيد الخوئي رده بأن هذا تطبيق واستثناء على مسلك من وجود مراتب أربعة للحكم، وهي الإقتضاء والإنشاء والفعلية والتنزيل. نحن قلنا أن هذا ليس استثناء، لأن القاعدة العقلية التي تمنع المورد الرابع لا يمكن تخصيصها، فإن الحكم العقلي قام على امتناع هذا المورد الرابع، وهذا الذي ذكر كاستثناء خارج عن موضوع مسألتنا، لأننا نتكلم في أخذ القطع بالحكم الفعلي في موضوع شخص الحكم الفعلي، لا نتكلم في أخذ القطع بالحكم الإنشائي في موضوع الحكم الفعلي، فإن هذا من المورد الأول الذي هو جائز. نحن كلامنا في المورد الرابع في أخذ القطع بالحكم الفعلي في موضوع شخص الحكم الفعلي، وهو لا يجوز. هذا الاستثناء الذي ذكره السيد ذكره صاحب الكفاية. هناك استثناء ذكره السيد الشهيد الصدر، قال ثبت اختصاص الحكم بالعالم به دون الجاهل به، فوجوب القصر مثلا، فإن وجوب القصر إنما يكون ثابتا لخصوص من يعلم بآية القصر وقرأت عليه آية القصر. أما إذا لم يكن عالما بوجوب القصر عليه فالقصر غير واجب، وكذلك وجوب الجهر والإحساس في الصلوات الجهرية والإحساسية. هنا ثبت أن الجهر والإحساس واجب على من يعلم بالحكم، فهذا يكون استثناء من المورد الرابع، وهو أخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه الذي قلنا أنه مستحيل. أخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه، فهنا يقال أن ثبوت اختصاص الحكم بالعالم به دون الجاهل به، فوجوب القصر مثلا على من قرأت عليه آية القصر، أو وجوب الجهل والإحساس لمن علم بالحكم فيصير القطع بحكمه القطع بوجوب القصد أخذ في موضوع وجوب نفس حكم القصد. القطع بوجوب الجهل أو القطع بوجوب الإحقاد محفوظ في موضوع وجوب الجهل ووجوب الإحقاد نفس الحكم. ثم قالوا من الواضح أيضا عدم الإشكال عقلائيا ومتبرعيا فقلائيا ممكن في إنساني تخصيص الحكم للعالم به في نفسه. نحن أيضا نقول ثبت هذا الاختصاص اختصاص الحكم للعالم به في وجود القصد. وثبت هذا الاختصاص اختصاص الحكم بالجهل لمن يعلم بوجوب الجهل في الصلاحية وفي المغرب والعشاء، ويجب الإثبات لمن يعلم بالإفطار في صلاة الظهر والعصر. هذا ثبت، لكن هذا الثبوت الذي ثبت في الخارج يتنافى مع استحالة أخذ القطع بالحكم في موضوع شق الحكم وهو المورد الرابع. والمورد الرابع استحالته عقلية، لأن قلنا أن المورد الرابع استحالته إما من توقف الشيء على نفسه الذي هو روح الدور، أو استحالته ترجع إلى الخلق أو اللغوية أو الدور أو إليها جميعا. فإذا الاستحالة عقلية، وهنا ثبت هذا التخصيص، ثبت هذا التخصيص. إذا لابد من تخريج فني لإمكان أخذ العلم بوجوب القصد الذي هو ثالث، أخذ العلم بوجوب القصد في وجوب القصد، وأخذ العلم بوجوب الجهل والإخفاء في وجوب الجهل والإخفاء. لا بد من توجيه سني، وإلا ما يمكن. المورد الرابع استحالة عقلية، ووجد وثبت إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه، لا بد من توجيه سني. السيد الشهيد الصادق رضوان الله عليه قال بتوجيه سني. التوجيه الذي ذكره السيد الشهيد قال نقول بإمكان أن يؤخذ العلم للجهل في موضوع فعلية المجهول، يقول هذا ممكن أن نقول القطع للجهل يكون موضوعا في الحكم المجهول، في الحكم المجهول، لأن الجهل غير المجهول كما ذكره في الواجب المشروع. إذن العلم بالجهل متوقف على الجهل، العلم بالجهل متوقف على الجهل. نحن كيف نعلم بأن الشارع جعل هذا الحكم؟ علمنا متوقف على الجهل، والجهل لا يتوقف على فعلية المزعوم، لأن الجهل حقيقة ينشئها الجاهل قبل أن يكون موضوع في الخارج، والذي يتوقف على العلم بالحكم، الذي يتوقف على العلم بالحكم بالجهل هو فعلية المزعول. هذا يجب فعلية المزعول خارجا عند تحقق موضوعه. إذا لا محذور في أن تكون فعلية المزعول متوقفة على العلم كبرى الجعل على حد توقفها على سائر القيود والشرائط. كيف أن فعلية المجهول متوقفة على البلوغ؟ كيف فعلية المجهول متوقفة على القدرة كيف أو فعلية المجهول متوقفة على العلم بالجهل. إذن أمكن توجيه هذين الحكمين الثالثين في الفقه، أن العلم بالقصد هو موضوع لوجوب القصد على الإنسان، العلم بالقصد والقصد بالقصد، والعلم بالجهل هو موضوع لوجوب الجهل على هذا الإنسان، والعلم بالإحساس هو موضوع لوجوب الإحساس، فإن العلم بالجهل جعل الحكم في مرحلة الثبوت يكون موضوعا لفعلية المجهول في الخارج، وهو عند وجود موضوع المجهول في الخارج. إذن لا بأس لأن الجهل حقيقة ينكرها الجاهل قبل أن يكون موضوع في الخارج، فالذي يتوقف عن العلم بالحكم بالجهل هو تعلية المجهول خارجا عند تحقق الموضوع. هكذا قال الشيخ الشريف. كثيرا ما يكون الجهل بأصل الحكم، كثيرا ما يكون الجهل بأصل الحكم، حتى لا يعلم بأن المتابع عليه الجهل في محيط الحوزات ومحيط الأسر العلمية، هذا شيء واضح. أما في أخرج عن موضوع الحوزة العلمية لا يعرفون بأن القصر، لأن المسافر يجب عليه القصر، لأنه لم يطلق ذهنهم لا فتوى عالم ولا الآية القرآنية. كثير من الناس الذين يأتون من أمريكا مثلا إلى دبي يصومون في السفر وفي الأيام الخمسة الذي يحضنون بها في دبي يصومون، حينما يقال لهم بأن الصوم في السفر غير مشروع ينكذبون، لا معنى بأن الصوم في السفر غير مشروع. فقد يكون الجهل بأصل الحكم، يعني لم تقرأ عليهم آية الحكم. نحن نقول كلام السيد الشهيد صحيح، إذا قلنا أن الجهل يختلف عن المجهول، وأما إذا قلنا أنهما وجهان لعملة واحدة، جعل يعني مجهول، جعل الحكم يعني كل فيه النار، الجعل والمجهول وجهان لعملة واحدة، فإذا وجهان لعملة واحدة يكون جواب السيد الشهيد هو ما ذكره صاحب الكتاب القائل بصحة أخذ الحكم، أخذ العلم بالحكم الإنسائي في موضوع الحكم الفعلي. فكلام الشهيد هو أقرب ما يكون إلى كلام صاحب الكفاية. فكذلك أخذ العلم بالحكم الإنسائي، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم الفعلي. الشهيد يقول أخذ العلم بالحكم بالجعل مأخوذ في موضوع المجهول، وجوابنا على صاحب الكفاية هو جوابنا على ما قاله الشهيد، أن هذا خارج عن موضوعنا، لأننا نتكلم في المورد الرابع في أخذ القطع بالحكم بالجعل في موضوع الجعل، وأخذ القطع بالحكم في موضوع المجهول في موضوع المجهول، هذا هو المستحيل. أما إذا قلنا أخذ القطع بالحكم بالجعل يكون في موضوع المجهول، فهذا يكون من المورد الأول الذي هو جائز. إذن القاعدة الرابع والمورد الرابع الذي دليل قاعدة صحيح ليس لها استثناء، فلا استثناء صاحب الكفاية صحيح لأنه خارج عن موضوعنا، ولا استثناء السيد الجليل وما ذكره العلماء فإنه خارج عن موضوعنا، وإنما هما من المورد الأول الجائز. هذه القاعدة انتهت بتطبيقاتها للمورد الأول فقط، فإن الموارد الثلاثة التي ذكرناها مستحيلة وجليلها حقلي وليس لها تطبيق وليس لها استثناء. ندخل في قاعدة ثانية وهي قاعدة حجية الدليل العقلي. هذه القاعدة لم تذكر في أغلب كتب الأصول، فإنهم يقولون بأن أدلة الأحكام الشرعية قرآن وسنة وإجماع وعقل، لكن يقتلون بالعقل الاستصحاب كما ذكر من قبل جامع المقاصد، استصحاب ما قبل التكليف. فإذا أدلتنا إذا كانت كتاب وسنة وإجماع وعقل، لماذا لم يذكر الدليل العقلي في أكثر الكتب الأصولية؟ نحن ذكرنا هذه القاعدة أن العقل دليل على الأحكام الشرعية، كما أن الكتاب دليل على الأحكام الشرعية والسنة دليل على الأحكام الشرعية، وطبعا الإجماع دليل على الأحكام الشرعية لأنه راجع إلى الكشف عن قول الإمام فيدخل تحت الجدال والسنة. أما العقل فهو دليل مستقل على الأحكام الشرعية. إذا هذه القاعدة عندنا طبع حاصل من غير الكتاب والسنة، هل حاصل من العقل في مجال الاستنباط، طبع حاصل من العقل في مجال الاستنباط، هل هو حجة كما نحن ندعي أنه حجة أو ليس بحجة؟ توضيح هذه القاعدة متوقف على بيان الأمور. الأمر الأول أننا نقسم الأدلة العقلية في مجال الاستنباط الفقهي، نقسمها إلى قسمين. هناك أدلة عقلية على الحكم الشرعي إلا أنها ظنية كالقياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، هذه أدلة على الحكم الشرعي وهي عقلية أيضا، إلا أن الدليل العقلي على الحكم الظني لا يرتقي إلى مستوى القصد. هذا فيه خلاف بين السنة والشيعة. أهل السنة يقولون القياس دليل عقلي ظني وهو حجي. الإمامية يقول القياس دليل عقلي ظهير ليس بحجة ورد فيه النهي. كذلك الاستحسان، كذلك المصالح المرسلة. وهناك القسم الثاني من الحكم العقلي، هناك حكم عقلي على الحكم الشرعي قطعي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هنا خلاف في حجية هذا الدليل العقلي القطعي بين الإمامية، بين الإخبارية لقوا حجية الدليل العقلي القطعي على الحكم الشرعي، بينما غير الإخبارية من الأصوليين أثبتوا حجية الدليل العقلي القطعي في مجال الاستنباط. إذا هناك نزاع في الحكم العقلي الظني بين السنة والشيعة. السنة يقولون الحكم العقلي الظني على الحكم الشرعي حجة، احنا نقول لهم هذاك الشرط. حكم نزاع بين الإمامية عن توتين، بين الإخبارية والأصولية، في الدليل العقلي القطعي على الحكم الشرعي غير المسلم الى الكتاب والسنه، فان الاخباريه ينفون حجيه هذا الدليل العقلي القطعي غير المسلم الى الكتاب والسنه، يقول هو حجه، بينما الاصوليين يقولون انه حجه. هذا توضيح لتحرير مورد النزاع. وين النزاع يصير؟ امر ثاني نذكره ايضا لتحرير موضع النزاع وحصر موضع النزاع في اي حكم عقلي. نقول المراد بالحكم العقلي ان احكام عقليه اربعه، النزاع في واحده انه هل يكون حجه على الحكم الشرعي او لا، واما الاحكام العقليه الثلاثه لا نزاع في حجيتها عند الاصوليين والاسلاميين. فالاحكام العقليه اولا عندنا حكم عقلي ناشئ من القوه العاقله بمعناها الفلسفي. هذا الحكم العقلي الناشئ من القوه العاقله بمعناها الفلسفي هذا متفق عليه انه حجه بين الاصوليين والاخباريين. ما معنى الحكم العقلي الناشئ من القوة العاقلة بمعناها الفلسفي؟ المقصود هذا عبارة عن كشف القوة العاقلة عن الأمور الواقعية في نفس الأمر، مثل وجود الله سبحانه وتعالى يتدل عليه بالعقل، وجود الله أن هذا الكون، هذا الكون الواسع المنظم لا بد ان يكون هناك موجد عاقل اوجده. هذا الحكم الحق، هذا امور واقعيه في مثل وجود الله سبحانه وتعالى. استحاله التسلسل هذا بحكم القوه العاقله بمعناها الفلسفي. استحاله اجتماع النقيضين هذا بحكم القوة العاقلة بمعناها الفلسفي. استحالة اجتماع الضدين هذا متفق عليه بين السنة والشيعة في انه ممكن وحجة. طيب اذا هذا حكم حميم متفقنا، هذا طلع من دائرة النزاع بين الإمامي بين الإمامية شيعة أثورية وإخبارية. ثانيا عندنا حكم عقلي واسع في مبادئ التصديق للكتاب والسنة، يعني حكم عقلي يصدق الكتاب، حكم عقلي يصدق السنة، يعبرون عن حكم عقلي واسع في مبادئ التصديق للكتاب والسنة. هذا الحكم العقلي الواقع في مبادئ التصديق للكتاب والسنة هذا الحكم الحج عند الجميع، فإن حجية الكتاب والسنة لا بد وأن تنتهي إلى استدلالات وقناعات عقلية، ولا يمكن الاستدلال على حجية الكتاب بنفس الآيات القرآنية، لا يمكن الاستدلال على حجية السنة بنفس قول الرسول. حضور هذا هل نقول كتاب حجة أو لا؟ إذا قلنا حجة هي نفس الآية القرآنية، هي هذه الآية القرآنية هي الكلام فيها حجة أو حجة. إذا قلنا كلام الرسول حجة أو ليس حجة بقول الرسول هذا جواب. إذا لابد أن يرجع التصديق، أن ينتهي التصديق بالكتاب والسنة وحجية الكتاب والسنة تنتهي إلى استدلالات وقناعات عقلية. إذا العقل يحكم بتصديق القرآن وتصديق السنة، العقل يحكم بتصديق القرآن لأن القرآن معجز، معجز 1400 سنة ليس فيه خلل، ليس فيه ظلم، ليس فيه فساد، ليس فيه مخالفة للعلم. فالعقل يحكم بتصديق القرآن وأنه من الله سبحانه وتعالى لإعجازه الذي لم تتمكن البشرية من مجاراته والإتيان بمثله. حسنا بعد ثبوت العصمة للنبي من القرآن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فثبتت العصمة للنبي من القرآن فيحكم العقل بعدم الذنب فيدخل فيه عدم الكذب وعدم السهو وعدم النسيان فيثبت ان السنه حجه. اذا حكم عقلي للتصديق بالكتاب والسنة. هذا متفق على حجيته بين الإخبارية والأصولية. فيميز العقل بين الوحي وغير الوحي، الوحي والقرآن وقول الرسول الذي هو وحي لكن الألفاظ من الرسول. يميز العقل بين الوحي وغير الوحي، فيصدق بأن القرآن والسنة من الوحي فيؤمن بهما ويكون حجة. هذا متفق عليه، هذا الحكم العقلي. لعبر أن الحكم العقلي الواضح في مبادئ التصديق بالكتاب والسنة هذا أيضا لا نجاح فيه. ثالثا، هناك حكم عقلي واقع في طول الكتاب والسنة، يعني بعد الكتاب والسنة. هناك في مبادئ حكم عقلي في مبادئ الكتاب والسنة، يعني قبل، يعني لأجل التصديق بالكتاب والسنة. هنا حكم عقلي واقع في طول الكتاب والسنة، هل بعد حجية الكتاب والسنة. هذا الحكم العقلي الواقع في طول الكتاب والسنة مثل حكم العقل بوجوب امتثال التكاليف. اذا ثبت ان هذا قران فهو حجه، اذا ثبت ان هذه سنه فهو حجه. اذا يجب امتثال تكاليف القران، التكاليف التي جاء بها القران، ويجب امتثال التكاليف التي جاءت بها السنه. هذا مثالا وجوب الامتثال. مثال اطاعه الاحكام قبح المعصيه بالحكم. إذا ثبت أن هذا قرآن من الله وهو وحي، وهذا سنة من النبي وهو وحي، إذا تقبح المعصية على حكم عقلي يجب الطاعة. هذا الحكم أيضا متفق عليه بين الإمامية. إذا هذه الأحكام العقلية لا خلاف فيها بين الإمامية. الحكم العقلي الذي يصدر من القوة الحاضرة لمعناها الفلسفي هذا حجة. الحكم العقلي الذي في مدار التصديق بالكتاب والسنة هذا حجة لا خلاف فيه. الحكم العقلي الذي يكون في طول الكتاب والسنة من وجوب الاعتبار، وجوب الطاعة، وضع المعصية، هذا أيضا متفق عليه بين السنة. إذن الحكم العقلي المختلف بين الإمامية أصولية وأخبارية ليس هو هذه الأحكام العقلية الثلاثة، إنما هو حكم عقلي واضح. الآن نقسم هذه الأحكام العقلية الواضحة التي هي مختلف فيها بين الأخبارية والأصولية. نقول أحكام العقلية التي هي مورد خلاف بين الشيعة تنقسم الى قسمين. اولا احكام عقليه نظريه، ثانيا احكام عقليه عمليه. هذا اللي وقع الخلاف بين الامامية حجيتها على الحكم الشرعي او عدم حجيتها. اما الاحكام العقليه النظريه وهي الاحكام التي ينبغي ان تعلن ولا تستدعي سلوكا معينا، فالسلوك معين بعد العلم فرض، وهي الامور التي لها واقع. هذه الاحكام النظريه، وهي الاحكام التي ينبغي ان تعلم ولا تستدعي سلوكا معينا من الانسان، فقط عش سلوك معين مرض، وهي الامور التي لها واقع. الأحكام العملية وهي الأحكام العقلية التي ينبغي أن تعمل في الخارج وتستدعي سلوكا معينا مني. هذا ينبغي أن نعمل، لا بد أن نعمله، هذا ينبغي أن يترك فلا بد من تركه. سلوك معين إحجام أو إحجام، هذا ينبغي أن يعمل، هذا ينبغي أن يترك. هذه الأحكام العقلية العملية التي تستدعي سلوكا معينا لانبغاء الفعل او انبغاء الترك، طبعا هذا نسمي حكم عقلي عملي بالعقول، نسمي حكم عقلي عملي. او هذه تسمية منطقية، حكم عقلي عملي. نفس هذا عند المتكلمين يسمى بالحسن والقبح، ان الحسن يفعل القبيح يترك، وليس هذا الحكم العقلي. مما ينبغي ان يعمل عند المنافق يسموه ماذا؟ حكم عقلي عملي ينبغي ان يفعل، ينبغي ان يترك. هل تكون منطقيه عند المتكلمين؟ يسمى حسن القبح، الحسن ينبغي ان يعمل، القبح ينبغي ان يفعل. عند الفلاسفه يسمى بالخير والشر، خير افعله، شر اتركه. عند علماء الاخلاق يسمى بالفضيله والرذيله، الفضيله ينبغي ان تحمد، الرذيله ينبغي ان تترك. اذا هذا الحكم، الحكم العقل العملي له اصطلاحات وشيء واحد، المناطق يصطلحون عليه اصطلاح اخذه الاصوليون من المناطق، المتكلمون لهم اصطلاح، اصطلاح الحسن والحب، الفلاسفة لهم اصطلاح الخير والشر، الاخلاق علماء الاخلاق لهم اصطلاح وهو القبيلة والرذيلة. اذا كل واحد هو حكم العقل العملي، حكم العقل العملي له اصطلاحات اربعة بحسب اختلاف العلوم. طيب الآن ارجع إلى العقل، حكم العقل النظري. قد يكون حكم العقل النظري دليل على الحكم الشرعي، دليل على الحكم الشرعي. دليل العقل النظري على الحكم الشرعي هذا يمكن ينبغي أن يعلم ولا يستدعي سلوكا معينا، هذا يكون دليل على الحكم الشرعي. ما هي أبواب هذا الدليل العقل النظري على الحكم الشرعي؟ هذا له بابان. الباب الأول باب العلاقات والاستلزامات، حكم عقلي نظري في باب العلاقات والاستلزامات الواقعية التي يدرك العقل ثبوتها بين الأحكام. هذا عبر عنه باب الإنكار، باب الوجوب، باب الاستحالة، حكم عقلي نظري في باب العلاقات والاستلزامات الواقعية التي يدرك العقل ثبوتها بين الأحكام، وهو باب الإنكار وباب الوجوب وباب الاستحالة. أبدا يحكم العقل باستحالة اجتماع الأمر والنهي، الحكم نظري، حكم على الأمر استحالة اجتماع الأمر والنهي، ولا يستنتج مني سلوك معين، فقط استحالة اجتماع الأمر والنهي. أو يحكم العقل النظري بإمكان التوسل، إمكان الترتب، إمكان الخطاب الترتبي، إمكان الخطاب الترتبي. أو يحكم العقل النظري بالمناسبة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، بين حرمة شيء وحرمة مقدمته عقلان. يحكم فقط علم، ما يستوجب ماذا؟ سلوك معين. بعدين الشارع يقول لي الواجب افعل مقدمته، شارع يقول او العقل يدرك هذا بمعنى انه ينبغي ان تفعل المقدمة، ينبغي. هذا باب العلاقات والاستلزامات الواقعية. اذا الحكم العقلي النظري الذي نقول بانه حجة على الحكم الشرعي، اول باب من ابوابه هو هذا باب العلاقات والالتزامات الواقعية. ويأتي الكلام على الباب الثاني لأحكام العقل النظري، لحكم العقل النظري.
Thank you.